بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل الهادي الوادي رحمه الله في مسند البراء بن عازب رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، وهو أبو داود الهاشمي، كان الإمام أحمد يثني عليه جدا. قال: أخبرنا أبو بكر، وهو أبو بكر بن عياش المحدث المقرئ المشهور، وأبو بكر من حفاظ الحديث من أهل الكوفة، وهو أسدي، وكان من علماء أهل الكوفة حفاظهم وعبادهم، وضعفه بعض أهل الحديث وتكلم فيه كيحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني، لكن الظاهر أن هذا حصل له في آخر عمره، فإنه كان قد حدث بأحاديث مناكير، وخالف بعض أصحاب أبي إسحاق خاصة سفيان وشعبة، ولهذا انتقد عليه يحيى بن سعيد كذلك علي بن المديني. وأما الإمام أحمد فإنه كان يثني عليه كذلك يحيى بن معين، فهو الظاهر أنه ثقة، وقد أخرج له البخاري في الوصول، وأما مسلم فلم يخرج له إلا في المقدمة، فهو عند أكثر أهل الحديث ثقة، وضعفه بعض المتأخرين كابن حزم وغيره. وقال أيضا ابن حبان، أو غمزه ابن حبان في بعض كلامه، وخلاصة ما يذكر أنه ثقة كما ذكر ذلك الحافظ في التقريب، لكن انتقد عليه أمران: الأمر الأول عسره في الرواية، فهو عسر وصعب في الرواية، كان يأتي أهل الحديث فيعسر عليهم الرواية ولا يروي إلا بشدة على منوال شيخه الأعمش، وكان هذا وجد في أهل الكوفة أنهم يعسرون الرواية، وليس من باب التعسير لشيء، وإنما لأجل أن هذا الحديث لابد أن يأخذه أهله، ولابد أن يأخذه الإنسان، فإذا تعب فيه وحصله بكلفة فإنه يحافظ عليه، فكان هذا عندهم رحمهم الله وليس لأجل أغراض أخرى. فكان رضي رحمه الله عسر في الرواية، وكذلك أخذ عليه أنه في آخر عمره كان ينسى كثيرا، أو نسي وتغير حفظه شيئا، وليس أنه مختلط، فهو بلغ فوق 90 سنة لكنه لم يختلط، لكنه نسي بعض الأشياء وخالف فيها، وهذا الذي أخذ عليه رحمه الله. واسمه أو اختلف في اسمه، ففي الحديث مشهور بأبي بكر بن عياش، وفي القراءة مشهور بشعبة، فهو القارئ المشهور الذي روى عن عاصم شعبة بن عياش عن عاصم الأسد الكوفي، فهو المقرئ المشهور الذي يقارن حفص، فحفص أخذ القراءة عن عاصم، وكذلك أبو بكر بن عياش، لكنه اشتهر بشعبة، وقيل أن الذي سماه بشعبة هو سفيان الثوري رحمه الله، كان يقول للحسن الحسن بن عياش، يقول له: أما جاء شعبة، أما جاء شعبة، فكان يسميه شعبة، ولعله أراد أن يقارنه بشعبة بن الحجاج فكان يسميه كذلك، فاشتهر عنه بشعبة، فلهذا اشتهر في القراءة أنه شعبة بن عياش. وأيضا اشتهر باسم محمد وغيره، والظاهر أن اسمه كنيته، لهذا جاء عن ابنه روايتين، رواية يقول فيها أنه: قلت لأبي: ما اسمه؟ فقال: يا بني انقسمت الأسماء. وفي رواية أخرى أيضا صحيحة خرجها الإمام ابن أبي حاتم أن ابنه قال له في آخر موته: قال يا أبي ما اسمك؟ فقال: إن اسمي كنيتي. فقال: إن اسمي كنيتي، أي اسمه أبو بكر وكنيته أبو بكر. فخلاصة ما يذكر فيه رحمه الله أنه ثقة، وأيضا من المقرئين المشهورين الذين أخذت قراءتهم عن عاصم واعتمدت. قال: أخبرنا أبو بكر عن أبي إسحاق، أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي الحافظ الهمداني إمام أهل الكوفة وحافظهم رحمه الله. قال: قلت للبراء، والبراء بن عازب الصحابي المشهور وهو أوسي أنصاري رضي الله عنه، استصغر في بدر أو استصغر في أحد مع عبد الله بن عمر، ثم حضر الغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال: حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 غزوة، أنا أي لعله في عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: قلت للبراء بن عازب، وأيضا أبوه قد أسلم رضي الله عنهم جميعا، قال: قلت للبراء رضي الله عنهما: الرجل يحمل على المشركين، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، لأن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما ذاك في النفقة. وهذا قال الشيخ: هذا حديث صحيح، وأبو بكر هو ابن عياش. وصحيح كما قلنا أن أبو بكر ثقة، وإن كان فيه شيء من الضعف فقد تابعه جماعة في هذا الحديث منهم سفيان الثوري وإسرائيل وقيس بن ربيع وغيره، فالحديث صحيح. وقال هنا البراء أن هذه الآية نزلت في النفقة، وقد جاء أيضا عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي أن أنس أبي عمران قال: كنا في القسطنطينية فحمل رجل من الأزد على المشركين، حمل معنى دخل في صفوف المشركين، فحمل رجل من الأزد على صفوف المشركين فقال الناس: ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال: وكان فينا أبو أيوب الأنصاري، فقال: إنكم لتأولون هذه الآية على غير تأويلها، إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، قد كنا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ننفق في سبيل الله، حتى إذا استقر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة قلنا: نصلح أموالنا ونمسك عن النفقة. فأنزل الله عز وجل: فقاتل في سبيل الله، أو قال الله عز وجل: أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال: إنما هي في النفقة، إنما هي في النفقة. وجاء عن النعمان بن بشير أنه تأول هذه الآية في الذنب وفي الحرام، أي أنه ينفق في الحرام أو يذنب ذنبا فيهلك. وجاء في رواية عنه أنه قال: هو الرجل يذنب الذنب ثم يخاف أن لا يتقبل الله عز وجل توبته فيستمر في الذنوب، فيقول مثلا: أنا لا يقبل الله توبتي، أنا فعلت كذا وفعلت كذا، فيستمر على ما هو عليه، فهذا ألقى بنفسه للتهلكة. وهكذا أيضا جاء عن جماعة من السلف، وجاء عن عمرو بن العاص أنه تأولها على ظاهرها، أنه من حمل على المشركين يعتبر أنه قتل نفسه أو ألقى بنفسه للتهلكة، لكن قد جاء عن الصحابة أكثرهم أن هذا ليس من التهلكة، وقد فعله جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وفتح الله عز وجل عليهم، وفعلها خالد بن الوليد، وفعلها أيضا أكثر من صحابي رضي الله عنهم جميعا، ومنهم أنس بن مالك، أو أقصد البراء بن مالك أخي أنس، فعلها في اليمامة وأيده خالد بن الوليد رضي الله عنه ونجاه الله عز وجل، وحملوا على أكتاف المنافقين المرتدة أصحاب مسيلمة ونصرهم الله عز وجل بعد أن فتح لهم الباب البراء بن مالك. ولهذا قال الإمام النووي وغيره أن أكثر السلف على أن هذا ليس من التهلكة، وليس هذا فيه دليل لأولئك الذين يفجرون أنفسهم، لأن هذا لم يقتل نفسه، وإنما حمل على المشركين لأجل أن يزعزع صف المشركين، وقد يقتل وقد لا يقتل، بل كان كثير من الصحابة يدخل في صفوف المشركين ولا يقتل، بل أنه يقع الهزيمة عليهم. فهذا كما قلنا البراء بن مالك قال للصحابة احملوني، لأنهم تحصنوا في اليمامة تحصنوا، فقال احملوني إليهم، فقذفوه إليهم وقاتل حتى فتح الباب، فدخل أهل الإسلام وصارت الهزيمة على مسيلمة الكذاب ومن معه. وهكذا في أيضا في القسطنطينية وفي غيرها، فكان النصر للمسلمين في هذا ولم يقتلوا، فهذا ليس فيه تهلكة، وليس فيه أن الإنسان يقتل نفسه، وإنما الذي يقتل نفسه هو الذي يفجر نفسه بهذا الحزام النافس الناسف، يقتل نفسه بنفسه، وهذا لم يجز أبدا في الإسلام، لم يجز الله عز وجل أن الإنسان يقتل نفسه. فهذا الذي قتل نفسه في ذاك الحديث، في حديث سهل بن سعد الذي في الصحيحين، لما جرح تحامل على نفسه فقتل نفسه، مع أنه كان لم يترك للمشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها، أنا كان يقتل في المشركين، ثم أصيب في ركبته فلم يتحمل الألم فتحامل على نفسه فقتل نفسه. فإن الله عز وجل لم يغفر له، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من أهل النار، فكيف بالرجل يأتي ويقتل المسلمين ويقتل نفسه معهم، يدخل في أناس قد يكون فيهم من المشركين وقد يكون أيضا فيهم من المسلمين، والغالب أنهم من أهل الإسلام، فيقوم ويقتل نفسه ويقتل كثير من أهل الإسلام ويظن أن ذلك جهادا، بل هذا من أهل النار، لأنه قتل نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الرجل هو من أهل النار. لماذا؟ لأنه قتل نفسه. فلهذا فلا تعلق لهم بهذه الآية. فقال هنا البراء بن عازب لأن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم فقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي قاتل في سبيل الله بأي طريقة من الطرق التي تقتل بها هؤلاء المشركين. ثم أن هذه الآية أي آية قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله، اختار الإمام ابن جرير الطبري أنها عامة في كل من ألقى إلى نفسه التهلكة، فمن أنفق في الحرام فهو ألقى بنفسه إلى التهلكة، ومن أمسك عن النفقة الصحيحة بعدما كان ينفق فإنه أيضا ألقى بنفسه إلى التهلكة، ومن أيضا فعل الذنب ولم يتب إلى الله لأنه يظن أن الله عز وجل لا يتوب عليه فهو ألقى بنفسه إلى التهلكة وغيرها. فهي آية عامة في كل من ترك الخير واستمر أو دخل في الشر، فإن هذا أو هذه الآية تصيبه. لهذا قال بعدها سبحانه وتعالى واحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولهذا من باب التنبيه أن من التهلكة أيضا أن الرجل ينفق أمواله في خاصة في بعض الأشياء من الفرح وغيره، ينفقها فيما يخالف شرع الله في الغناء، أنا يأتي بسهرات أو أناس يغنون ويكون يدفع الأموال الباهظة لهم، فهذه أموال أنفقها في غير سبيل الله وأيضا أنفقها في الحرام، فهو ألقى بنفسه إلى التهلكة، ألقى بنفسه إلى التهلكة بهذه الأموال الحرام. فلهذا يدخل في هذا من ينفق أمواله بهذا، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا من الإسراف، وأيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الأصوات الملعونة صوت في فرح، فجعله من الصوت الملعون، صوتانان ملعونان، وذكر رن عند مصيبة وآلة عند فرح، فهي من الأصوات الملعونة كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فمن أنفق فيها فإنه أنفق وألقى بنفسه إلى التهلكة والعياذ بالله. فنكتفي بهذا الكلام الذي ذكر، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.